عاد لو فكروا وحاسبوا أنفسهم أبصروا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زلت بفضل الله تبارك وتعالى أذكر الملاحظات التي أخذتها على كتاب أخينا محمود الرضواني في كتابه كفاية الطالبين. ومما أخذته على الأخ محمود الرضواني ما ذكره في كفاية الطالبين في مجلده الأول في صفحة 407 و408، وأنا ذكرت أنني أخذت عليه أكثر من 100 مأخذ، ما بين خطأ عقدي أو علمي أو حتى سلوكي أو فكري ونحو ذلك. وهنا يقول في صفحة 407 تحت كلمة الأشعرية امتداد لمنهج المعتزلة والكلابية في تعطيل النصوص النقلية، قال الأخ محمود الرضواني: الأشعرية في عصرنا يمثلون الأغلبية في العالم الإسلامي، وذلك ليس عن رغبة معتنقي من أهل العلم في هذا المذهب، ولكن لكونه واقعا مفروضا في أغلب المؤسسات التعليمية في مرحلة التلقي والتعليم منذ الصغر. فهذا المذهب الذي يطلق عليه معتنقوه على زعمهم مذهب أهل السنة ما زال مقررا في أغلب المدارس والجامعات في البلاد، إلا من رحم ربك. إلا ما رحم ربك، الأصل يعني أن الجامعات غير عاقل. المهم، كلامك هذا بيقول أن الأشعرية الأغلبية في العالم الإسلامي، هذا كلام غلط. من قال لك أن الأشعرية أغلب في العالم الإسلامي؟ تقول لي أصل الأزاهرة بيدرسوا المذهب إيه، وبعض الجامعات وموجود عندك مش عارف في بلد إيه وبلد إيه وفي المنطقة الفلانية والمنطقة الفلانية، وبيطلعوا وبينشأوا على كده، وفي ناس بتاخد. يا أخي محمود، ليس معنى أنها تدرس في جامعات أو مدارس إنك تقول الأغلبية في العالم الإسلامي أشاعرة. وأنا قبل ما أفتح في أمر الرد، أعجبني رد في يعني الدكتور عبد الله بن حسين، وهو يرد على في الرد الشامل على علي عمر كامل في نفس الجزئية دي. فبيقول له إيه في كتاب الرد الشامل على عمر كامل للدكتور عبد الله بن حسين على مسألة إن الأشاعرة أغلبية وجمهور الأمة، بيقول له إيه: عنون الدكتور عمر باعتراف الدكتور صفر، يعني الحوالي، أن مذهب الأشاعرة هو مذهب جمهور الأمة، وإذا قرأت كلام الدكتور صفر لم تجد شيئا من ذلك. فالدكتور صفر يذكر عن المذهب الأشعري أنه مذهب بدعي له وجوده الواقعي الضخم في الفكر الإسلامي، ولم يذكر جمهور الأمة من قريب ولا بعيد. فإن الرجل أو فجاء من أين جاء الرجل أو نحو هذه العبارة، وقال إن الرافضة، يعني أو فإن جاء رجل وقال إن الرافضة ومذهبهم الخبيث له وجوده الواقعي الضخم في الفكر الإسلامي، فهل هذا يعني أن جمهور الأمة من الرافضة؟ وبعدين بيرد عليه بقى الدكتور عبد الله بن حسين، بيرد على الدكتور عمر ده اللي هو بيقول إن الأشعرية دول الأغلبية، والدكتور صفر بيقول كده. لا، الدكتور صفر ما بيقولش كده. وبدأ بقى يرد عليه، فبيقول له ايه: يا دكتور عمر، وانا برد بنفس الكلام لأخينا محمود الرضواني، ليس الرأي ما ذهبت اليه من ان جمهور الأمة من الأشعرية، وانظر حولك وفي محيطك الذي تعيش فيه، هل عوام الأمة يعرفون الأشعري والماترودي وماذا يقولون في علو الله تبارك وتعالى على عرشه، وماذا يعتقد العوام في الإسراء والمعراج؟ تعرف ان في عقيدة للإسراء والمعراج بالنسبة للأشاعرة، عامة الناس بيقولوا بكلام أهل السنة ان بالفعل أعرج برسول الله صلى الله عليه وسلم وأسري به إلى المسجد الأقصى، أسأل الله أن يعجل بتحريره على أيدينا. حتى من قال، من يقول منهم إن الله في كل مكان إذا باحثته لم يكن يريد إلا ان مش ربنا بذاته في كل مكان. يعني بعض الناس يقول لك ربنا في كل مكان. يعني ايه ربنا في كل مكان؟ يعني الله بذاته في كل مكان. طبعا احنا بنقول الرحمن ولا عرش استوى، لا مش هتلاقيه يفهم نفس الفهم للجماعة الأشاعرة الذين قالوا هذا. إنما فإذا بحثته لم يكن يريد إلا السلطان والعلم والجبروت، يعني ربنا يرانا ويسمعنا وقدرته علينا، هتلاقيه بيقول كده. وما أشبه ذلك من المعاني الصحيحة، ولم يرد أحد منهم الحلول أو الاتحاد قط، ولا خطر بقلب أحدهم لا خارج العالم ولا داخله. وكذلك قل في أفعال العباد، بيقولوا إيه في أفعال العباد؟ هل هم يقولون بكلام الأشاعرة أو حتى يعرفون كلام الأشاعرة؟ فكل العوام يثبتون عموم الإرادة والخلق، فكل شيء بإرادة الله وخلقه، ويثبتون مع ذلك اكتساب العبد لأفعاله. مش نظرية الكسب بتاعت الأشاعرة بفهمها كما يقولون عندهم، فالله خالق مريد حقيقة والعبد فاعل حقيقة، ولا تنافي في شيء من ذلك عندهم، ولا يناقضون بين هذا وهذا، ولا يقولون بجبر أو كسب أو نحو ذلك. كما لا يتوقف أحد من العوام عن إثبات شيء من صفات الله تعالى على ما يليق به، لا يمنعه حلول الحوادث، يقولوا أصل كده هيبقى حلت به الحوادث، ولا حوادث لا أول لها عن ذلك. وسأل يا دكتور عمر أي عمي، هل ربنا سبحانه يوصف برحمة ورضا وغضب؟ مش هيقولوا زي الأشاعرة إرادة انتقام إرادة ثواب ونحو ذلك، أم المراد إرادة الثواب وإرادة العقاب، وأن الرحمة خور والغضب غليان، إلى آخر من التأويلات الأشعرية الغريبة البعيدة. فكل هؤلاء ليسوا من الأشاعرة، وإثباتهم ليس متلق عن أحد، بل بفطرتهم النقية التي لم تتلوث بطراهات علم الكلام الذي غرسه المتكلمون ومنهم الأشاعرة. وهؤلاء هم جمهور الأمة قبل القرن السابع وبعده. ولا ندري لماذا خصصت يا دكتور عمر القرن السابع، علما أن ابن تيمية قد توفي في القرن الثامن للسابع. نفس الكلام برد به، هات كده المسائل التي خالف فيها الأشاعرة والمتريدية خالفوا فيها أهل السنة، وسأل اللي حواليك، أنا وإنت نسأل ونشوف الناس هتقول إيه. حتى كثير من المتعلمين في الأزهر لو جينا سألناهم هتلاقيه بينطق سبحان الله كأن المذهب الأشاعري ما بيترسخش في أغلبهم ولا يتقن أغلبهم هذا المذهب. لو جي ينطق ينطق بالفطرة ويتكلم بالكلام الذي يقوله أهل السنة ويعتقده أهل السنة من معاني صحيحة. فكلمة ان الأشعرية هم الأغلبية هذا كلام غلط، هذا كلام غلط. شوف الشارع اللي انت ساكن فيه، المنطقة اللي انت ساكن فيها، اللي حواليك دول نسبة الأشعرة كم حواليك؟ أصل كلامك ده شديد جدا، ده انت بتقول لهم ان انتوا الأغلبية. لا، هو المذهب الأشعري موجود، المذهب المتريدي موجود، خدت بالك؟ لكن ما تقولش هو أغلبية الأمة، غلط انك تقول هو أغلبية الأمة. طيب، أيضا من ضمن الأشياء التي أخذتها على الأخ محمود الرضواني هنا، وهو بيتكلم صفحة 2412 و413 من عند كلمة أهي النصوص الخبرية الواردة في الآيات القرآنية اللي بتتكلم على الصفات يعني، وصحيح الأحاديث النبوية التي وردت في صفات الله، هي عندهم يعني عند الأشاعرة موهمة للتشبيه والجسمية، وظاهرها أمور كفرية باطلة ومستحيلة وغير مراد لله في كلامه، يعني غير مراد هذه المعاني. والواجب عندهم يعني عند الأشاعرة إما أن تؤول، وإما أنها من أخبار الآحاد التي لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد. هذا الكلام هو الذي يقوله الأخ محمود الرضواني. هذا الكلام الذي ذكر كلام المتأخرين من الأشاعرة، ولم يتكلم عن المتقدمين من الأشاعرة، وكأنه لا يعرف، هو لا يعرف، لأنه لو كان يعرف كان قال يا أخي محمود يا رضوان هناك صفات خبرية يثبتها المتقدمون من الأشاعرة حتى وإن اختلفوا في طرق إثباتها، إلا أنهم في الجملة
يؤمنون بصفات الأخبار، بالأخبار الواردة والصفات الموجودة في الخبر أغلبها في الجملة، في أشياء تأولوها لكن في الجملة. المتأخرين هم اللي بيقولوا الكلام اللي انت بتقوله ده، لا دي أحاد ما ناخدش بيها، لا أو يأولوها على غير مرادها. اللي انت بتقوله ده عن المتأخرين من الأشاعرة، أما المتقدمون من الأشاعرة لم يقولوا ما قلت. ولعلك لا تعرف ما يقوله المتقدمون من الأشاعرة وما يقوله المتأخرون وما الفروق التي ظهرت بينهم، لأن في حاجة اسمها تطور الفرق، سواء كانت المعتزلة أو فكر الجامية أو فكر الأشاعرة أو المتريدية أو نحو ذلك، في أشياء تسمى تطور الفرق، مسائل تظهر، مسائل تختفي، مسائل لا يتكلمون فيها، مسائل يتغير قولهم واجتهادهم فيها، وهذا يسميه العلماء بتطور الفرق. طيب مين اللي قال الكلام اللي أنا بقوله ده؟ نقلت لك أقوال العلماء الذين قالوا بهذا في الكتاب وأنا برد عليك. يعني مثلا جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية عليه رحمة الله في المجلد الرابع صفحة 147 و148 في المجموع الكبير، قال: أئمة المتكلمين يثبتون الصفات الخبرية في الجملة. هذه كلام شيخ الإسلام، هو أئمة المتكلمين يثبتون، هو بيقصد المتقدمين من الأشاعرة، يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، وإن كان لهم فيها طرق كأبي سعيد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري وأئمة أصحابه كأبي عبد الله بن مجاهد وأبي الحسن الباهلي والقاضي أبي بكر بن الباقلاني وأبي إسحاق الإسفرييني وأبي بكر بن فورك وأبي محمد بن اللبان وأبي علي بن شاذان وأبي القاسم القشيري وأبي بكر البيهقي وغير هؤلاء. الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية: فما من هؤلاء إلا من يثبت من الصفات الخبرية ما شاء الله تعالى، وعماد المذهب عنهم إثبات كل صفة في القرآن، وأما الصفات التي في الحديث فمنهم من يثبتها ومنهم من لا يثبتها. يبقى إذن المتقدمون أغلبهم يثبتون الصفات الخبرية على اختلاف في طرق الإثبات كما ذكرت لك وذكره شيخ الإسلام. أيضا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الأصفهانية، قال في صفحة 82: الاعتقاد الذي تذكره أئمة الأشعرية كالقاضي أبي بكر وذويه فإنهم يزيدون على ذلك، يعني على الصفات السبع، إثبات الصفات الخبرية وإثبات العلو. يبقى بيثبت إن من الأشاعرة كأبي بكر، القاضي أبي بكر الباقلاني بيثبت الصفات الخبرية وإثبات العلو. وجاء في شرح الفتوى الحموية للتوجري، قال: لكن كما قال شيخ الإسلام يموتون كما يموت عوام الناس، وشتان بين موت عالم وموت عمي، هذا إن سلموا من تبعات هذا العلم، اللي هو علم الكلام ونحو ذلك، الذي خلفوه للناس. نعم وصلوا إلى نهاية الطريق، ولكن وجدوا الطريق مغلقا أمامهم، هم سلكوا هذا الطريق يلتمسون الحق لكن وجدوا أنه لا يوصل إلى الحق، ولهذا: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، يقول للناس الذين بعده: التمسوا الحق من الكتاب والسنة، فيهما الهدى والنور، هما أقرب الطرق إلى الحق. بينقل عن الفخر الرازي الكلام ده. ويقول الآخر منهم، وهو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني من أئمة الأشاعرة، بل من كبار أئمة الأشاعرة، بل هو من أوائل من قال بنفي الصفات الخبرية التي وردت في القرآن، فالأئمة الأشاعرة المتقدمون كالباقلاني والبيهقي يثبتون الصفات الخبرية التي جاءت في القرآن. الجويني أول من نادى بنفي الصفات الخبرية التي جاءت في القرآن من الأشاعرة. حتى البيهقي نفسه له قولان، يعني البيهقي له بعض تأولات أيضا، ويعني له مرة إثبات ومرة يقول بالتأويل المخالف اللي إن شئت يسميه بالتحريف فهو أليق به. جاء في كتاب الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام لتأليف ناصر بن حمد الفهد صفحة 74. الوجه الأول أن هذه الصفات الوجه واليدين لله سبحانه وتعالى، الوجه واليدين والعينين والرجل ونحوها كان متقدم الأشاعرة يثبتونها ويسمونها الصفات الخبرية، يعني التي تثبت بالخبر. فكان الأشعري والباقلاني وغيرهم من متقدم الأشاعرة يثبتونها، وإنما ذهب إلى نفيها وتأويلها متأخر الأشاعرة عندما غلب عليهم التجهم والاعتزال. والصواب في هذه الصفات هو ما قيل في غيرها من الصفات، وهي أنها تثبت على حقيقتها على ما يليق بالله عز وجل، وهذا هو معتقد السلف والأئمة. ونقلت لك أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله في هذا، في التفريق بين المتقدمين من الأشاعرة والمتأخرين. فأنت بتتكلم على المتأخرين من الأشاعرة في صفحة 412 و413، ولعلك لا تعلم ما يقول المتقدمون، فقد نبهتك ما يقول المتقدمين عشان لما تيجي تتكلم عن الأشاعرة تبقى عارف أنت بتتكلم عن مين بالضبط. أيضا من الأشياء التي أخذتها على الأخ محمود الرضواني، طبعا بيحط أشياء من غير رد خالص، تعريف بس بالمذاهب، صفحة 417 أهو في المجلد الأولاني، في 417 صفحة 417 الأخ محمود الرضواني عمل إيه بقى؟ الأخ محمود جه فقال إيه؟ وهذا كتابه الإبانة، يعني كتابه بالحسن الأشعري، الإبانة عن أصول الديانة، وهو من أواخر ما كتب، يعني أبو الحسن الأشعري، في بيان عقيدته، ولا يجرؤ أحد من الأشعرية التشكيك في نسبته لتواتر تلك النسبة إليه عند كل من ترجم لشخصيته. ده كلام أنت بتزعمه يا أخ محمود رضواني. أنا وإنت ماشي معتقدين إن الإبانة في أصول الديانة ده مؤلف لأبي الحسن الأشعري، لكن إنت بقى بتتجرأ وتفتح صدرك قوي وتروح قايل لي إيه؟ ولا يجرؤ أحد من الأشعرية التشكيك في نسبته. طب اسأل أشعرية اليوم، تلاقي كتاب الإبانة أصول الديانة ده بتاع الأشعري ولا لأ؟ تعالى أبو الحسن الأشعري هينكروا؟ قديما وحديثا هذا الكتاب أنكر عن أبي الحسن، لكن إحنا بنقول الصحيح أنه ثابت أنه تأليف أبي الحسن الأشعري. لكن تقول لي محدش يتجرأ ولا يجرؤ يتجرأ التشكيك، أصل تواتر الكلام يا عمي، فيه اللي الكوثري من المعاصرين كان بيشكك في الكتاب، خدت بالك؟ فقديما وحديثا شكك في الكتاب وفي نسبة الكتاب، لكن نقول الصواب أن هذا الكتاب منسوب لأبي الحسن الأشعري. وتقول لي كل من ترجم في شخصية أبي الحسن ذكر الكتاب أو لم ينكر الكتاب؟ لا، تعال لكل من ترجم لأبي الحسن هتلاقي ناس ترجمته ولم تذكر سيرة الكتاب أصلا، وده الإشكال، وده بعض الإشكال. يعني لما واحد يبقى قريب من أبي الحسن ويجي يروح مؤلف ويترجم له وما يذكرش الكتاب، ده اللي شكك بعض أهل العلم في نسبة الكتاب، خدت بالك؟ لأن اللي انت بتقوله ده دي جرأة من عندك، خدت بالك؟ شوف انت نقلتها منين ولا جيبها من كيسك، دي جرأة تدل على أنك يعني قاصر العلم في هذه المسألة، ولم تعرف الذين أنكروه قديما وحديثا وأنهم أنكروه. يا راجل ده الشيخ حامد الأنصاري الله يرحمه رحمة واسعة كان قد أنزل مقالا رائعا جدا سمى أبو الحسن الأشعري، تعرض فيه لبعض المسائل عن أبي الحسن الأشعري، من ضمن هذه المسائل نسبة الإبانة، وذكر أن في نسبة فيه، وبدأ يأتي من الذي أثبت الإبانة في أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري. ده انت حتى ما قريتش كلام الشيخ حماد الأنصاري، موجود على فكرة في مجموعة مؤلفات الشيخ حامد الأنصاري، ياريت تراجع وتعرف مين اللي أثبت ومين اللي نفى، سواء من القدماء أو من المحدثين أو من المعاصرين. وطبعا إحنا بنقول إن هذا الكتاب منسوب الصحيح، الصحيح مش نقول لا يجرؤ أحد أن يشكك وكل من ترجم ذكر، لا، الكلام اللي أنت بتقوله ده غير صحيح ويدل على عدم دقتك وعدم علمك. لكن طبعا احنا بنستدل زي ما ذكر الشيخ حماد ان هناك من نسب هذا الكتاب له زي ابن عساكر، وفي كلام للبيهقي رحمه الله، وفي كلام لابن فرحون المالكي، وفي كلام للزبيدي، وفي كلام ايضا لشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. وفي الحقيقة انا نقلت هذا الكلام ونقلت بحث الشيخ حماد الانصاري في الذين يشككون وصحة اثبات هذه النسبة لأبي الحسن الأشعري، عشان تعرف ان المسألة مش متفق عليها زي ما انت بتقول، وان كان الراجح والصواب ان هذا الكتاب منسوب اليه. طبعا هم عايزين يبعدوا عن كده عشان لا يلزموا بما في الإبانة، حتى لا يلزموا بما في الإبانة، لان أبي الحسن الأشعري كما نعلم مر بمراحل، مرحلة الاعتزال بسبب أبي علي الجبائي زوج أمه، ثم مر بعد ذلك بمرحلة الأشعرية اللي هي موجودة الآن عند من يدرس هذا المذهب، ثم بعد ذلك انتقل إجمالا لمذهب أهل السنة والجماعة وألف الإبانة. طيب، حتى ابن كثير رحمه الله من ضمن الذين نسبوا الإبانة لأبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه، أيضا من ضمن الأشياء التي أخذتها على الأخ محمود الرضواني في صفحة 418. في 418 بينقل كلاما عن أبي الحسن الأشعري، فبيقول إيه؟ بيقول: ثم سرد عقيدته التي يدين بها، يعني أبو الحسن الأشعري، هو بينقل عن أبو الحسن الأشعري، وقد جاء فيها أن الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده، لا يحمله العرش، بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته، وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى توخم الثرى إلى تخوم الثرى فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء، بل هو رفيع الدرجات عن العرش كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى، وهو مع ذلك قريب من كل موجود، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، وهو على كل شيء شهيد. ملاحظتي هنا، أنت بتسوق هذا الكلام على أنه دي عقيدة سنية وبتسوقها مساق الإقرار. كلمة قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، هذا على قول عند أهل السنة إن من يقولون إن قرب الله تبارك وتعالى من العباد قربان، قرب عام وقرب خاص. القرب العام يعني إحاطة الله تبارك وتعالى بعباده وما يصنعه عباده وما يفعله عباده وقدرته وإرادته عليهم، وأما القرب الخاص الذي فيه نوع رعاية وتأييد وحفظ لهؤلاء العباد ونصرة لهم. فمن أهل السنة من يقول إن قرب الله نوعان، قرب عام وقرب خاص. لكن الصواب، عشان كده هنا بيقول إيه، قريب من كل موجود، ده كأن أبي الحسن بيقول بالقرب العام وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد. في الحقيقة إذا أردنا أن نحقق هذه المسألة تحقيقا، سنجد أن أصوب من تكلم في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله، إذ قالوا لا وجود للقرب العام، ما فيش حاجة اسمها قرب عام. كل الآيات أو الأحاديث اللي تكلمت عن القرب كان قرب خاص، وأما القرب تقول لي ألا تبقى في قرب عام زي كلمة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أو قوله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هنا الإنسان عموما. أقول لك من تخد بالك، عشان كده اقرأ في تفسير هذه الآيات، فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية، ده مش قرب الله، ده قرب الملائكة، وأضافه إلى نفسه إضافة تشريف. وإذا قال ابن تيمية اقرأوا التي بعدها وأنتم تفهمون ماذا يريد الله. قال تعالى سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. اسمع، إذ يتلقى، إذ دي ظرف لما مضى من الزمان، فهي تتعلق بمسألة القرب، فلذلك هنا إذ يتلقى المتلقيان، يبقى قرب الله تبارك، يبقى القرب المذكور هنا ليس هو قرب الله تبارك وتعالى، إنما قرب المتلقيان. أو المتلقيين اللي هم الملائكة، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. يبقى عرفنا أن هذا القرب ليس قرب الله تبارك وتعالى الذاتي أو النفسي، وإنما هو قرب الملائكة، والإضافة هنا هي إضافة تشريف كما فسر هذه الآية شيخ الإسلام ابن تيمية. وأيضا في أواخر سورة الواقعة، في أواخر سورة الواقعة لما قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، كلمة ولكن لا تبصرون تدل على أن القرب ليس قرب الله، لأننا لن نبصر الله ولن نرى الله في الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، فهذا أمر منفي، فلما يقول ولكن لا تبصرون؟ لذلك قال شيخ الإسلام ولكن لا تبصرون يعني لا تبصرون الملائكة التي تقبض إيه؟ تقبض روح هذا العبد وتأخذ روح هذا العبد. لذلك أقول لو أراد الأخ محمود أن يحقق المسألة سيجد أن الصواب أن قرب الله عز وجل، القرب النفسي، القرب الذاتي، قرب الله تبارك وتعالى لم يذكر إلا خاصا، زي قول الله تبارك وتعالى مثل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ده قرب الله، يبقى هنا قرب من الداعي، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ده قرب من الساجد، فسنجد القرب لحالات خاصة للساجد للداعي للمطيعين عموما، لكن إنك تجعل قرب الله تبارك وتعالى من العباد عام هذا رأي عند بعض أهل السنة لكنه ليس الراجح، إنما الصواب ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم عليه رحمة الله أن قرب الله خاص ولا يوجد قرب العام، إنما القرب العام دون زي ما ذكرت لك ده قرب الملائكة. وطبعا إحنا وحتى بعض العلماء يقول لك دي معية، لا في فرق برضو بين المعية، حتى بين المعية الخاصة والمعية العامة وبين القرب، عشان كده ذكر ربنا القرب وذكر المعية، معية الخاصة زي المعية مع المحسنين مع المتقين، إن الله مع المتقين، اصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، دي اسمها معية بوصف، معية خاصة تدل على تأييد الله تبارك وتعالى لهؤلاء ونصرة الله تبارك وتعالى لهؤلاء، وفي معية خاصة برضو اسمها معية بشخص، كلا إن معي ربي سيهدين موسى عليه الصلاة والسلام، أو لا تحزن إن الله معنا، وفي معية عامة بقى التي تدل على المراقبة والإحاطة ونحو ذلك كقول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم ونحو هذه الآيات وهذه المعاني، في فرق. فلذلك أنا ما أقول إن كلمة قريب من كل موجود هذا على معنى أو على قول عند أهل السنة، وهذا القول مرجوح وليس راجحا، والصواب أن قرب الله خاص وليس عاما. ونقلت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي في الرد عليك، نقلت هذا الكلام منه حتى وهو بيشرح كلمة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم الله، لكن مش قرب الله النفس، فذاتهم أقرب إلى العبد من حبل الوريد، فيجوز أن يكون بعضهم أقرب إلى بعضه من بعض. ولهذا قال في تمام الآية إذ يتلقى المتلقيان، فقوله إذ ظرف، فأخبر أنهم أقرب إليه من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان ما يقول، فهذا كله خبر عن الملائكة، فسر هذا وذكر هذا. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع فتاويه قال فهذا القرب كله خاص، حتى قال فهذا القرب بعد ما جاب بقى إيه من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، قال ده قرب خاص، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذا قرب خاص، إن الله يدنو عشية عرفة يعني من العباد ويباهي الملائكة بآل عرفة، هذا قرب خاص. بعد ما ذكر هذه الأدلة فقال هذا القرب كله خاص في بعض الأحوال دون بعض وليس في الكتاب والسنة، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 128 وما بعدها، قال وليس في الكتاب والسنة قط قرب ذاته من جميع المخلوقات اللي هو القرب العام في كل حال. وذكر هذا الكلام أيضا في موضع آخر فنقلت هذا الكلام عنه، حتى قال الشيخ خالد المصلح وهو بيشرح العقيدة في شرحه على شرح العقيدة الوسطية بيقول إيه، فصل، وقد دخل في ذلك الإيمان، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ده القرب الخاص أهو. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، من عنق راحلته، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم أو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنو قريب في علو. بيقول إيه بقى الشيخ وبيشرح الكلمتين دول؟ راح بدأ كلام قال هذا الفصل فيه إخبار عن صفة عظيمة من صفات الله تعالى وهي قربه جل وعلا، وأتى بصفة القرب بعد ذكر المعية، لأن كثيرا من المتأخرين وبعض المتقدمين يفسرون القرب بالمعية، فمقاتل ابن حيان من السلف وكثير من الخلف يفسرون ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من القرب بأنه المعية، مع وجود فرق ده على الصحيح من أقوال أهل السنة، فيقولون قرب العلم والقدرة، وهو قول لبعض السلف والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن القرب وصف زائد على المعية، فهو ليس المعية. طيب، وبعد ما ذكر دي أنا عايز أجيب الجزء الخاص بتاع النقطة اللي أنا بتكلم عليها. بعدها قال إيه بقى؟ قال ولفظ القرب في كتاب الله وفي السنة ورد على حالين، ورد بصيغة الإفراد وورد بصيغة الجمع. الإفراد زي كلمة فإني قريب، والجمع زي كلمة ونحن أقرب إليه منكم. فرح قايل إيه؟ فكل هذا، فهل كل هذا القرب مضاف إلى الله سبحانه وتعالى؟ بعض العلماء قال نعم، والصحيح إلى أن قال والصحيح أن الرب سبحانه وتعالى في كتابه وأن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لم يصف الله سبحانه بالقرب على وجه العموم، فلم يرد أنه من كل شيء قريب كما ورد في نصوص المعية، وإنما ورد ذلك خاصا، يعني القرب خاص. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا قرب من الداعي، فهو قرب خاص وليس قربا من كل أحد. وبدأ يأتي بهذه الأدلة بالأدلة على ذلك، وذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال هذا، وقال بهذا الكلام أيضا نقلوا الشيخ صالح آل الشيخ، ونقل أن من العلماء اللي بيقول القرب نوعان، ومنهم اللي بيقول القرب خاص فقط قرب الله تبارك وتعالى ولم يأتي عاما، وذكر أن هذا الكلام هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله عليهما رحمة الله. فأخ محمود انتبه لهذه العبارة، ده على الصواب، ولذلك ائتي بأدلة القرآن وائتي بأدلة السنة في مسألة القرب، واقرأ تفسير العلماء عليهم رحمة الله وانظر، ستجد أن هذا الصواب، وإن كان هذا قول موجود لبعض أهل السنة إلا أنه قول مرجوح كما ذكرت لك ونقلت لك عن أهل العلم. أيضا من ضمن الأشياء التي أخذتها على الأخ محمود الرضواني، وهو بينقل من أول صفحة 421 هنا، بيتكلم عن المتريدية، فرقة من فرق المعطلة المنتشرة انتشارا واسعا حتى عصرنا، وبدأ يتكلم على المتريدية وعقيدة المتريدية وما جاء عن المتريدية ونحو هذا. في الحقيقة وهو بينقل عن المتريدية، هو جاب الكلام عن المتريدية من هنا، جابه من الموسوعة الميسرة، وبالرغم من أنه جابه من الموسوعة الميسرة، الأخ محمود للأسف لم يقل، يعني شوفوا نقل منين، أهو المتريدية هو اتكلم عليها في 421، أدي الهامش هو ما كتبش فيه حاجة. طيب 22 422 ما قالش حاجة، هو نقل منين؟ 23 ما قالش، 24 ما نقلش، 425 ما قالش، كل ده نقله من الموسوعة المنصرة، 426 ما قالش، 427 ده آخر الكلام هو، وبعدين بدأ ينتقل لكلمة الفرق بين فرقة الأشاعرة والمتردية. كل الكلام ده نقلوا منين الأخ محمود الرضواني؟ نقلوا من هنا، من الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، أهو نقلوا من الكتاب ده وهو يتكلم عن المتردية، ولم يقل الأخ محمود الرضواني أنه نقل. بدأوا يتكلموا عن المتريدية، هو اتكلم على مرحلة التأسيس، أهي مرحلة التأسيس، اتكلم على مرحلة التكوين، مرحلة التكوين، اتكلم على مرحلة التأليف والتأصيل، مرحلة التأليف والتأصيل. بصوا أدي كلام الأخ محمود الرضواني بينقل الكلام وانا ما اعرفش ليه يعني. اهي هذه مرحلة التأليف والتأصيل، قبلها مرحلة التكوين، خدت بالك؟ ثم تالي ذلك مرحلة اخرى تمتد مش عارف ايه، ناقل الكلام زي ما انا بقول لكم، ومدرسة الكوسري والمدرسة مش عارف ايه، واهم المعتقدات الكلامية من صفحة 421 لصفحة 427 نقل هذا الكلام عن الموسوعة الميسرة ولم يقل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وهذه خيانة علمية، يعني دي من الخيانة العلمية. ثم تلي هذه أي بصوا من هنا مثلا، ثم تلي ذلك المرحلة مرحلة التوسع والانتشار إلى 1300 هجرين، وتعد من أهم مراحل المتريدية، حيث بلغت أوج توسعها وانتشارها في هذه المرحلة. بصوا أهو مرحلة التوسع والانتشار اللي هو 1300، وتعد من أهم مراحل المتريدية، إذ بلغت أوج توسعها وانتشارها في هذه المرحلة. شوف هنا بيقول ايه اهي، وما ذلك الا لمناصرة سلاطين الدولة العثمانية، اهي وما ذلك الا لمناصرة سلاطين الدولة العثمانية لها الى اخره، اهي وما ذلك الا لمناصرة سلاطين الدولة العثمانية الى اخره. فمش عارف يعني ينقل من الكتاب وما يقولش ليه، وهذه خيانة علمية تكررت كثيرا من الأخ محمود الرضواني، أن ينقل من الكتب ولا يقول إنه نقل من 421 ل 427 وهو بينقل ولم يقل الأخ محمود الرضواني. طيب، من ضمن الأشياء التي أخذتها على الأخ محمود الرضواني، ودي مسألة برضو مهمة اهي، صفحة 426 وهو بيتكلم عن 426 وقولهم بأن القرآن ليس بكلام الله، بأن القول بالمجاز قول مبتدع محدث. بصوا هنا بيقول إيه الأخ محمود الرضواني 426، بيقول وهو بهذا المعنى بيتكلم على المجاز يعني، وذهب أهي من أول هن، وذهب المتريدية كغيرها من الفرق الكلامية إلى أن المجاز واقع في اللغة والقرآن والحديث، ونسب الكلام للفرق الكلامية، ويقصدون بالمجاز بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وهو قسيم الحقيقة عندهم، ولذلك اعتمدوا عليه في تأويل النصوص دفعا في ظنهم لشبه التكسيم والتشبيه، وهو بهذا المعنى يعني المجاز قول مبتدع محدث لا أصل له في اللغة ولا في الشرع، ولم يتكلم فيه أحد من أئمة اللغة. الأخ محمود الرضواني نقل كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة أو بعض ما ذهب إليه شيخ الإسلام، وهو بيبالغ في مسألة المجاز. على العموم أنا عايز أقول مسألة المجاز دي يا جماعة مسألة كبيرة، وهناك من بعض العلماء الذين أثبتوا المجاز لكن قالوا ان لا يؤخذ بالمجاز في ايات الصفات. ليه؟ لان متى يؤخذ بالمجاز؟ يؤخذ بالمجاز ان دل دليل على ان المجاز هو المراد غير الحقيقه، لكن ان كنا الاصل القاعده بتقول ايه؟ الاصل حمل الكلام على الحقيقه للمجاز، فان كانت الصفات ليس هناك ما يحملني على المجاز وما يدفعني ان احملها على المجاز، لما ذلك احمله على الحقيقه؟ يا اخواني بعض اخواننا وبعض المشايخ للاسف يجي يشرح للطلبه مساله المجاز فيفهم الطلبه رأي شيخ الإسلام وبس، وكأن شيخ الإسلام الكلام اللي بيقوله ده وده أصل مبتدع ومحدث ولا أصل له، ودي مسألة كبيرة أنا عارف إن هي يعني، والحلقة اقتربت على الانتهاء ما ينفعش إن أنا أشرحها في دقائق معدودات تحتاج وقت طويل. أنا عايز أقول إن في أربع أقوال، شيخ الإسلام بينفي المجاز في اللغة يعني مش في القرآن والسنة بس، حتى في اللغة. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بيثبت المجاز في اللغة وبينفيه في القرآن والسنة. وبعض العلماء بيقول هو موجود في السنة واللغة لكن مش موجود في القرآن، وبعض العلماء بيقول هو موجود في القرآن والسنة واللغة. فعندي أربعة أقوال، مش الفرق الكلامية بس. وليس معنى أن بعض أهل السنة يثبتون المجاز ليس معناها أنهم يقولون بنفي الصفات، لا، يثبتون الصفات لأنهم يقولون إن آيات الصفات لا يدخلها المجاز، إن آيات الصفات لا يدخلها المجاز، إن آيات الصفات تحمل على الحقيقة إذ لا دافع. تقول لي طب ما أنت كده بتبرر ليهم وتفتح الباب. أنا عايز أقول إن أنا ذكرت أقوالا لبعض أهل العلم في مسألة المجاز والشبهات. يعني مثلا أذكر لكم ما يتسع أن أذكره في هذه المسألة. يعني مثلا اقرأ في إرشاد الفحول في المجلد الأول صفحة 66 و77، لما بيقول البحث الرابع: المجاز واقع في لغة العرب وعند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم، وخالف في ذلك أبو إسحاق الإسفرييني، وخلافه هذا يدل أبلغ دلالة على عدم اطلاعه على لغة العرب، وينادي بأعلى صوت بأن سبب هذا الخلاف تفريطه في الاطلاع على ما ينبغي الاطلاع عليه من هذه اللغة الشريفة، وينادى بأعلى صوت بأن سبب هذا الخلاف تفريطه في الاطلاع على ما ينبغي الاطلاع عليه من هذه اللغة الشريفة وما اشتملت عليه من الحقائق والمجازات التي لا تخفى على من له أدنى معرفة بها، وقد استدل بما هو أوهن من بيت العنكبوت إلى آخر كلام، اللي يعني لأن الوقت قرب على الانتهاء، إلى آخر كلام الشوكاني. أنا عايزك تقرأ، عايزك تبحث المسألة عشان تخرج بخلاصة. يعني مش لازم إن أنا إذا أخذت عبارة من العلماء إن هي دي وفقط، إنما إحنا أحيانا بنميل لرأي شيخ الإسلام ابن تيمية بناء على قوة الدليل، وأحيانا ممكن نقول إن رأي آخر بيبقى أقوى لقوة الدليل أيضا لأننا نتبع الدليل. خدت بالك؟ أنا عايزك تقرأ أيضا كلام في الإبهاج في شرح المنهاج المجلد الأولاني، وهو بيذكر الأربع أقوال لأهل العلم عليهم رحمة الله، إن قول بيقول بعدم وقوع المجاز أبدا لا في اللغة ولا القرآن ولا السنة، ومنهم اللي بيقول موجود في القرآن والسنة فقط، ومنهم اللي بيقول موجود في القرآن والسنة واللغة. أربع أقوال ذكروها، ومنهم يقول مش موجود في القرآن والسنة وموجود في اللغة. اقرأ في كتاب الإبهاج، وممكن تقرأ باختصار للشيخ محمد بن حسين الجزاني في كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة، برضو عمل أبحاث طيبة، وهذكر لك كده عناوين. ذكر إيه في المسألة الخامسة؟ هل القرآن، هل في القرآن مجاز؟ والكتاب اسمه معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. رح قايل إيه في صفحة 110 وما بعدها؟ قال: هل في القرآن مجاز؟ طرح السؤال ده، قال: يمكن ضبط الكلام على هذه المسألة في 6 فقرات. إيه هم 6 فقرات؟ 1. تعريف المجاز، بدأ يذكر تعريفه. طب إيه شرط حمل الكلام على المجاز؟ إمتى أحمل الكلام على المجاز؟ فذكر إن يحمل الكلام على المجاز حينما يمتنع الحمل على الحقيقة. خدت بالك؟ لكن لما ما اقدرش، ما فيش، مش ممتنع ان انا احملها على الحقيقه، يبقى الاولى الحمل على الحقيقه، او ينبغي الحمل على الحقيقه. 3. النقطه الثالثه: المجاز منتف عن ايات الصفات، انه ايات الصفات ما فيهاش ايه، ما فيهاش مجاز. ليه؟ لان ايات الصفات لا يدخلها المجاز، لانه لا مانع ان احملها على حقيقتها، واذا تعارضت الحقيقه مع المجاز احمل الكلام على حقيقه. ثم تكلم المجاز واقع في القران فيما عدا الصفات، وذكر كلام نقله عن الشافعي رحمه الله. وفي كلام على فكره برضو انا قراته ما ذكروش هنا الجزاني في كتاب الكوكب المنير، شرح مختصر التحرير، ذكر كلام عن الإمام أحمد نفسه، وإن كان بعض العلماء يتأول هذه العبارة، نطق بكلمة المجاز، خدتوا بالكم، عن الإمام أحمد بن حنبل. ولذلك نقل هنا الجزاني كلام عن الإمام الشافعي في المجاز، ونقل كلام عن الخطيب البغدادي، خدتوا بالكم، عن المجاز. وبعدين جه في النقطة الخامسة قال: إثبات المجاز لا يلزم منه تأويل الصفات أو نفيها، فتكلم فيها. وبعدين راح جه على النقطة السادسة، إن الخلاف بين أهل السنة، مش الفرق الكلامية بس، بين أهل السنة، لأن في فريق من أهل السنة بيثبت المجاز، في إثبات المجاز ونفي خلاف لفظي. ونقل مين اللي قال خلاف لفظي؟ ونقل كلام ابن قدامة رحمه الله. ابن قدامة لا شك أنه سني،
ابن قدامة من ضمن كلامه نقل كلامه عن ابن رجب أيضا، فقال إيه ابن قدامة رحمه الله بعد ما نقل كلام عن المجاز، راح قال إيه وذلك كله مجاز. بصوا بعدها بيقول إيه وذلك كله مجاز لأنه استعمل لللفظ في غير موضعه ومن منع، يعني المجاز فقد كابر. ده كلام ابن قدامة، وابن قدامة رجل سني، خدتوا لكم. ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيها، في المشحة فيها، يعني لا مشحة في الإصطلاح، يعني لا منازعة في الإصطلاح، والله أعلم. ده كلام ابن قدامة. ونقلت أيضا كلاما جميلا لخصته فتاوى الشبكة الإسلامية تحت عنوان المجاز في القرآن بين المثبتين والنافين، في الفتوى رقم 16870، لقيته بينقل كلام أهل العلم عليهم رحمة الله، مين أثبت ومن لم يثبت، وأتى بالحجج للفريقين ورد عليها، ورد عليها، وذكر كلاما جميلا في هذه المسألة. لذلك أقول إياك أن تظن أن الفرق الكلامية والكلام مبتدع، وأي حد يقول بالمجاز يبقى مبتدع وبيفتح، لأن بالك حتى ابن القيم في نفيه وسمى المجاز طاغوتا، خدت بالك؟ وهذه مسألة طويلة لكن الوقت معي انتهى. وأقول أسأل الله تبارك وتعالى لي وله الهداية ولجميع المسلمين والمسلمات، وأن يعلمنا من ديننا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا عجبا للناس لو فكروا.